نبتدي بأقوال الآباء. أقوال الآباء ميزتها أنها زي عظات قصيرة، يعني ممكن قول واحد يعلق في ذهن الواحد يبقى منهج لحياته. فقد كده الأقوال دي ممكن تأثر فينا بالذات إحنا ككهنة، فياريت كل واحد في قراياته يعني ما يبخلش على نفسه أن كل فترة يفتح كتاب أقوال الآباء، مار إسحاق، بستان الرهبان، يوحنا الدرجي. يعني النهاردة الكنيسة غنية والمكتبات غنية، والأقوال دي زي ما بقول له أدسكم مش لازم تاخد أكتر من صفحة في اليوم، صفحة كويس أو نص صفحة حتى، لأن قول أو قولين ممكن يدخلوا ويعمروا الدماغ ويبقى كفاية، مش محتاجين بقى أي كلمات كتير. اعلم أن الرجل المتقدم على الجماعة والمتسلط عليهم لا يؤيد ويفخم مثل إظهار الحب العميق لمرؤوسيه. الراجل المتقدم عموما يعني المسؤول أبونا يعني لا يرفع مثل إظهار الحب العميق لمرؤوسيه. فالأب لا يكون أبا لمجرد ولادته للبنين بل لحبه إياهم. وتسوكوا طبعا عارفين أن في شباب كتير بيبقى ناقم على والديه، والديه المفروض أقرب ناس لكن تلاقيه كاره أبوه أو متغاظ منه لأنه مشبعش بحبه. خلينا برضو نخاف لأن احنا برضو أباء، ممكن يكون ناس في الشعب ما شبعوش بيك كأب وحبك فيبقوا متغاظين منك، أخطئت، قدسك بتزعق كتير، قدسك عصبي شوية، قدسك مكشر، قدسك مركز في حاجات وسايب حاجات، فتلاقي في ناس معصرة فيك. أنا لسه يعني كان عندي خادمة كده بتخدم في قطاع تاني لسه بتقول لي أبونا أنا كنت متغاظة منك جدا، قلت لها الله يخليك، طب قولي بقى، ما انا بعتبر دي رسائل من ربنا. فقالت لي يعني كنت فاكراك طالع فيها كده وليك ناس وسمعتني الكلمتين الكويسين يعني، انما انا بحتاج كده واحنا نحتاج كده، ان الواحد برضه يواجه نفسه. احنا اباء، ما احناش مديرين ولا رؤساء، احنا اباء، فالمفروض ولادنا يشبعوا بينا. فدايما قدسك خليك بشوش وخليك وديع وخليك حنين وخليك مشجع اكتر ما تكون صارم وناشف الناس تعبانة كده كده لما يحسوا بيك كأب، هو ده اللي هيحميهم من حاجات كتير قوي. فهنا القديس ذهبي الفم بيأكد الفكر، بيقول الأب مش هو اللي بيولد، الأب هو اللي بيحب. هكذا إن كانت الطبيعة تقتدي ضرورة هذه المحبة، يعني الأب الطبيعي الجسدي بيقدم محبة، كم بالأكثر البنوة التي بالنعمة. يعني المفروض الأب العادي يبقى حنين على عياله، الأب الروحي أكثر. أعني إن كان يلزم الشخص أن يحب أولاده الطبيعيين حتى يدعى أبا طبيعيا، كم بالأكثر يحب أولاده بحسب النعمة الروحيين المعمدين لألا يصيروا في جهنم معاقبين. شوفوا ممكن بسبب شدتنا بعيد عنكم يهلك شخص، يبعد عن الكنيسة خوفا من الكاهن أو تجنبا لغضبه أو يعني حاسس أنه ما بيرتحلوش، طب ما نكون إحنا السبب. بينما الكاهن الوديع البشوش الطيب الحنين اللي يستقبل الناس دايما بترحاب بيحبب الناس مهما كانت بعيدة ولا خطية، مهما كانوا معاندين أو برضه هيدخلوا الكنيسة في الآخر. قول آخر للقديس ذهبي الفم: إني أسكو بالدموع عندما أرى نفسي في كرسي فوق كراسي الآخرين، وعندما يقدم لي احترام أكثر من غيري. كلام يبكتنا يا أباء، إحنا ساعات بيقدم لنا احترام فوق العادي طبعا غير بقية الناس، وأحيانا يكون في رجل أكبر مننا سنا في الكنيسة، لكن إحنا طبعا نعامل كأباء وكهنة معاملة خاصة. الموضوع ده مش مفروض يستهوينا بقدر ما يبكتنا وينخسنا. وتسوكوا كلكم عارفين ان في شعبنا ناس انقى قلبا، في ناس في شعبنا اطهر مننا وابسط مننا وبيحبوا ربنا اكتر مننا، انما كرامة الكهنوت هنعمل فيها ايه؟ فمش مفروض ان المركز ده يخلي الواحد مبسوط ان الناس جايبه له القهوة وان الناس بتكرمه وان الناس بتحييه، لا، ده المفروض ده يبكي الواحد لان دي مسؤولية. طب يا ترى انت بتتعب بحق الكرامة دي كلها؟ وبعدين في الاخر ربنا مش الجلابية السودة اللي هتوزن الواحد، وتسوكوا عارفين في الاخر القلب اللي هيوزن، فالقلب هتلاقي في ناس قلوبها في شعبنا تطلع احسن مننا كتير. ف فالقديس الذهبي الفم بيقول أنا ببكي لما بلاقي نفسي كرامتي أعلى من حد، مش بفرح وبنبسط، لا بتضايق. تعبير آخر برضو للقديس يوحنا ذهبي الفم: إن كانت الخطية تجرح النفس وتذلها فالخطاة محتاجون لا إلى من يزيد جراحاتهم بالغضب بل إلى من يسندهم بودعته. يعني إذا كانت الخطية بتجرح الواحد، في ناس كتيرة من المعترفين أو المجروحين مزلولين من الخطية، ما يبقاش زل الخطية وزل الكاهن. أخطيت يعني لما أكون أنا بزله أو بكشر في وشه أو بشد عليه هيبقى زل الخطية وزل كمان من أبونا. ده بالعكس، مفروض بقى يلاقيني أنا بشيل معاه. إمتى أنا شد؟ لما لاقيه هو مش حاسس بجرح الخطية، مش مقدر الخطورة، ساعتها يستحق التوبيخ. لكن أغلب شعبنا بيجوا مزلولين من خطايا، فالواحد يراعي الحتة دي. محتاجون لا إلى من يزيد جراحاتهم بالغضب بل من يسندهم بودعته. أترجاكم نطفي الموبايل لو سمحتم. قول آخر: لا يوجد شيء يفيد الآخرين ويكتذب القلوب لله أكثر من وداعة من يكون مهانا ومستهزئا به ومسلوبا ومعيرا، يحتمل هذا كله بوجه باش وهدوء عظيم كأنه لا يشعر بشيء. يعني أكثر كاهن جذاب هو اللي يتشتم ويفضل بشوش ووديع والناس عمالة تقول عليه كلام صعب والناس بتخبط فيه وترزع، ويفضل هو ايه مسالم للكل وديع مع الكل ولا كأنه سمع حاجة. الصورة دي مؤثرة جدا في الناس، دي حكمة يوحنا ذهبي الفم. عاوزة جهاد طبعا، لان الواحد كرامته يعني بتتجرح وبيصعب عليه، وساعات يعني يحب يدافع عن نفسه، كل ده مش صح. لو الناس شافت ان ابونا ده بيتخبط فيه لكن ما زال وديع ومتواضع ويكلم بحساب وما يزعلش حد وما يدافعش حتى عن نفسه، ربنا يرفعه في الكرامة أكتر ويزيده في النعمة أكتر. إنما بقى هيفضل يثبت أنه صح والباقيين غلط، نص الشعب هينحصر عنه وما يرتحلوش. لا أتوقف عن التحذير لمجرد تشتيت البعض بأخطائه، فإن الينابيع والأنهار تستمر في فيضها وجريانها حتى وإن لم يشرب منها أحد. هكذا يليق بنا أن نعظ وإن لم يكترث أحد بالوعظ. حكمة حلوة دي برضه. يعني إيه؟ ساعات الواحد يحبط يقول ما أنا عمال أوعظ محدش فارق معاه، محدش بيتغير. كمل رسالتك، كمل رسالتك، ما تعرفش مين اللي بيتغير وما تعرفش مين اللي بيتأثر. طالما صليت وقلت يا رب اديني نعمة عشان اوصل رسالة للناس، واجتهدت شوية في التحضير، خلاص النتائج ما تشغلش بيها. ربنا قادر يغير قلوب، وفي بذرة بتنزل في القلب تقعد شوية وبعدين تستوي، يمكن ما تشوفش بعينيك، ويمكن ما حدش يجي يقولك وعظتك فرقت، ممكن، لكن ده مش معناه ان الكلام ملوش معنى او ان الكلام ما جابش نتيجة. فهنا بيقول ايه؟ انا مش هبطل، ده ذهبي الفم، ان انا حذر الناس من الاخطاء، لان الينابيع والانهار بتفضل ماشية بغض النظر اللي شرب منها ولا اللي ما شربش. فاحنا زي نابيع، على فكرة ده تعبير ابائي، ان مجاري الانهار يقصد بها الاباء، على فكرة مجاري الانهار تفرح مدينة الله، فرحة السماء بالكهنة، دول مجاري المية. ليه مجاري المية؟ المية الروح القدس، فاحنا مجرى الروح القدس من خلالنا بيسقي الشعب، يسقيهم تعليم، يسقيهم حب، يسقيهم غفران، فاحنا مجاري الانهار، فالمجرى شغال، اللي يشرب يشرب، لكن اللي ما شربش برضه هنشتغل برضه. كلمة اخرى لذهبي الفم: يليق بنا عند توقيع العقوبة ان نقدرها، شوفوا الحكمة دي، لا حسب طبيعة الخطية فحسب، بل بحسب ظروف مرتكب الخطية. حكمة مريحة جدا. ليه؟ ممكن يتقال ان الست اللي سقطت تاخد عقاب كذا، هو الخطية كبيرة، لكن الست دي قامتها الروحية ايه؟ ظروفها ايه؟ دوافع اللي وصلتها للتصرف ده ايه؟ ادب وعاقب، بس احسبها، لانه مش ما تحطش ايه رقم وخلاص كده وعقاب، لا مش كل واحدة زي التاني. كذلك واحد وقع في الزنا ياخد عقاب، شوف الظروف وشوف القامة واظبط العقاب أو التأديب على قده، لأن ممكن قامة عن قامة تخلف. فهنا بيقول يليق بنا عند توقيع العقوبة أن نقدرها لا حسب طبيعة الخطية فقط، بل بحسب ظروف مرتكب الخطية أيضا، لألا وأنت ترغب في إصلاح ما تمزق تجعل الخرق أردأ. أنا ممكن أجيب له يأس، أو ممكن أدفعه للبعد عن الكنيسة بالأكثر، يعني يكون هو بعيد عن الكنيسة ولا يعني التناول، تحرمه من التناول. طيب يبقى جت منك، ما هو أخطيت، ما هو أساسا بعيد. ده بالعكس اللي زي كده تقول له تحضر قداسين ثلاثة في الأسبوع، ده هيبقى بالنسبة له تأديب لأنه هو متعود ما يحضرش خالص، فيبقى جت فرصة أنه يؤدب بس بطريقة عكس المعتاد. يمكن ما يتناولش لو قدسك شايف أنه يعني الموضوع كبير، لكن ده ممكن يبقى نوع من التأديب الروحي أنه هو يتعود يصلي. وفي غيرتك على إقامة الساقط تدمره أكثر، يعني حاسب تكون بتنقذ واحد. القديس أظن بخوميوس قالها بطريقة تانية، قال حاسب وانتوا بتنقذوا غريق تفطسوا، قال بالمعنى كده، حاسب وانتوا بتيجوا تنقذوا غريق تزقوه تحت بدل ما تزقوه فوق. هي نفس المعنى، ان الواحد وهو بينقذ اي تائب لازم يظبطها شوية على قامته وظروفه، ما يحطش بس احكام كده ثابتة وخلاص. حكمة أخيرة، من يقوم بدور قيادي يلزم أن يكون أكثر بهاء من كوكب منير، تكون حياته بلا عيب، يتطلع إليه الكل ويقتدون به. الشخص ده اللي عاوز يبقى له قيادة، كلنا يعني في مراكز المفروض قيادية ينظر إلينا، مفروض الناس تبص على الشمس، تبص على النور، تبص على كواكب مضيئة. فنحتاج إلى جهاد شديد عشان ربنا يدينا نعمة في عينين شعبنا يقوموا يتعلموا مننا، لكن لو الكوكب مظلم محدش هيبص عليه.